أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة عبس: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذه سورة عبس كما ذكرنا مقدمة لها بالحديث السابق، بدأ الله عز وجل بهذا الوصف: عبس وتولى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عبس وتولى، عبس قطب وجهه، ظهر عليه التكره لهذا الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقطع عليه حديثه، قبض وجهه صلى الله عليه وسلم، هذا عبس. وتولى معنى أعرض أدار وجهه عنه وأقبل على هؤلاء الذين يكلمهم. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لما كان يرجوه من المشركين أن يؤمنوا، مجموعة من أكابر وصناديد الكفار اللي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون منه، فهو تمنى أن يؤمنوا، وخاصة أنه يسألهم: هل تجدون في هذا بأس؟ يقول: لا، لا نجد بأسا. فيقرأ عليهم ويقول: هل تجدون بأسا؟ يقول: لا، لا نجد بأسا. فرجع إسلام هؤلاء. فجاء ابن أم مكتوم وهو أعمى رضي الله عنه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، فقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. ولم يزل يقول ذلك حتى كره النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، يعني إن الأمر هؤلاء لعلهم يدخلون في الإسلام، نستفيد من دخول هؤلاء في الإسلام، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى أذى شديدا في مكة، وعرفنا أن السنين المكية كان من أشد ما يكون فيها بلاء الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فيه. فكون يسلم أمثال هؤلاء من كبار المشركين حيكون في نصر الإسلام والمسلمين. فرجى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يسلم هؤلاء، وأن يسكت هذا الأعمى شوية لغاية ما ينتهي منهم ثم يلتفت إليه، ولكنه أصر على أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: علمني مما علمك الله. فعبس النبي صلى الله عليه وسلم وتولى، بمعنى أعرض عنه، ما ردش عليه. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ترك أن يرد عليه، ترك، ما قالوش حاجة، ما قالوش يسكت، ما قالوش يمشي، ما قالوش شيء، ولكنه ظهر عليه الغضب من ذلك ولم يقل شيئا. فإذا بالله سبحانه يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي صنعه صلى الله عليه وسلم، قال: عبس وتولى، تعمل كده في هذا الرجل اللي جاي يسألك وجاي يتعلم الدين، تقبل على هؤلاء المشركين وتترك هذا الرجل الذي يريد أن يتعلم ما جاء من عند ربه سبحانه؟ عبس وتولى. فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم عتابا رقيقا في هذه الآيات، ولكنه عتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب ربه سبحانه أعظم المحبة، أعظم الحب. كن ربه يعاتب سبحانه، هذا شيء شديد على نفسه عليه الصلاة والسلام. فربنا يقول: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وذكرنا بالأمس إن الصيغة صيغة الخطاب للغائب، كلام عن غائب، يعني واحد تاني، كأنه واحد تاني، يعني هنا بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم على واحد تاني، شوف اللي عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ففيها المعاتبة الرقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن العتب للغير مش لك أنت، وإياك أعني واسمع يا جارك. وهذا أسلوب جميل من القرآن العظيم اللي فيه الالتفات عن المخاطب إلى الغائب، يعني كنوع من التكريم لهذا المخاطب، وإن كان فيه عتاب من الله عز وجل. عبس وتولى أن جاءه، يعني لأن جاءه، بسبب أن جاءه الأعمى، من أجل أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. وذكرنا أن الأعمى هو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، اختلف في اسمه، اسم عبد الله ولا اسم عمرو، المهم هو معروف اسم أمه أم مكتوم، فجاءه الأعمى. وذكرنا أن هذا الأدب الراقي جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أدب عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس مطالبا بذلك، وليس مطالب بأن لا يغضب، لا مش مطالب بذلك. ولذلك الفقهاء يقول لنا قاعدة من القواعد في الأدب أن المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. إذا وجدت عن الإنسان وجدته مشغول، ما تشغلش هذا المشغول بشيء، أنه يخلص اللي فيه وبعدين ينشغل بالشيء الآخر. وأيضا من الأدب عدم قطع حديث المتكلمين، أدب إسلامي، وهذا قطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع غيره، فكيف يقطع عليه حديث؟ ولكن الله عز وجل عذر هذا الإنسان، فنعذر من عذره الله سبحانه وتعالى. ولكن القاعدة هي هي، إنه المشغول لا يشغل. إذا جئت على إنسان تطلب منه شيئا وجدته مشغلا بشيء آخر، لا، أصبر عليه لما يخلص هذا الشيء، ثم بعد ذلك أطلب منه الشيء الذي تريده. إذا جئت على إنسان وجدته يكلم إنسانا لا تقطع عليه حديثا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عن أن تفرق بين متحدثين تقعد بينهم تقطع عليهم حديثهما. فكيف بالتفرقة بأنك تمنعه من الكلام عشان أنت تتكلم؟ لا، لا تبادر حتى تستأذن الإنسان إنك تتكلم أو لا، واصبر حتى ينتهي من حديثه مع الآخر، فلست أهم من هذا الإنسان. جاء أيضا إنه إذا جاء اثنان يسألان فالأسبق هو الذي يبدأ وليس التالي، يبدأ الأسبق. وهذا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وعنده من يكلمه صلوات الله وسلامه عليه، فليس له أن يقطع الحديث مع هؤلاء. وجاء في أدب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنه كان جالسا وجاءه رجلان أنصاري وغيرهم، سبق الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالآخر يسبق في الكلام ويقطع الكلام ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأمر إن لا مش كده الأمر، إن هذا قد سبق الأنصاري سبقك، من حق الأنصاري أن يسأل. فإذا بالأنصاري يتأدب أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله لعله صاحب حاجة، يمكن حاجته دفعته، أنا متنازل عن دوري ليه، هو اللي هنا الأداب، إنه الأسبق فالأسبق، الأهم فالمهم، لا تشغل إنسانا مشغول. كل هذا لن تلغيه هذه الآية، ما لغتش هذا الشيء، ولكن الآية فيها بيان إن النبي صلى الله عليه وسلم أرقى وأعظم، وبنجعله أعظم الناس أدبا وخلقا صلى الله عليه وسلم، لذلك نعاتبه في هذا الشيء الذي لا يعاتب فيه غيره صلوات الله وسلامه عليه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى. علم الله سبحانه أن هؤلاء لا يستحقون، علم أن هؤلاء لن يؤمن منهم ولا واحد، ولا واحد من هؤلاء، اللي لا الوليد بن مغيرة ولا شيبة بن ربيعة ولا عتبة بن ربيعة ولا أبو جهل بن هشام، ما مش هيسلموا هؤلاء. وهذا مسلم يريد التعلم، فهذا أفضل عند الله من هؤلاء، فلا يستحقون هؤلاء التأدب معهم. فعلى ذلك الله عز وجل عاتبه في أمر هذا، إنه مسلم، ولعلم الله أن هذا فيه خير. ذكرنا أنه قتل شهيدا في القادسية رضي الله عنه، أو مات بعدما قاتل فيها وهو أعمى رضي الله عنه، وأمسك باللواء ولم يفر في يوم شديد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالله عز وجل علم لهذا الإنسان قدره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتابا رقيقا في أمره. وما يدريك لعله يزكى، يعني ما يدريك، من يعلمك أن هذا جاي علشان يكلمك يضيع عليك وقتك مثلا؟ إيدري، مش يمكن هذا يزكى، مش يمكن يتطهر بهذا. الإنسان يتطهر بالعلم من الجهل، يتطهر بالإيمان من الشرك ومن الكفر، فهذا يتعلم منك أمور الإيمان يزداد طهرا فوق طهره، يتعلم منك العلم الشرعي يزداد عملا فيزداد ثوابا عند الله عز وجل، هذا أنفع لك من هذا. ما يدريك لعله يزكى، يبقى يزكى يتطهر بالعلم الشرعي، فالعلم الشرعي زكاة لقلب الإنسان، زكاة لبدن الإنسان، العلم الشرعي يطهر القلب والبدن. أو يذكر فتنفعه الذكرى، لعله يزكى، لعله يذكر فتنفعه الذكرى، لقراءة الجمهور بالضم فيها، فتنفعه الذكرى قراءة عاصم وحده فقط، فتنفعه نصبت كأنه بتقدير أن أو يتذكر أو أن تنفعه الذكرى، فكأنها تضمنت أن محذوفة، كأن الفاء للسببية اللي بتقدر بأن قبل الفعل فنصب الفعل، لكن على قراءة الجمهور أنها فاء العاطفة، فأو يذكر فتنفعه الذكرى بالعطف على المرفوع الذي قبله. يبقى يذكر هنا يمكن ناسي فتعلمه فتذكره، أو يذكر أو يتعظ بهذا الذي تقوله فتنفعه هذه الذكرى، فيكون من المتعظين الذين ينتفعون بكلامك، فتكسب أنت إيمان هذا وما تعلمه هذا يكون لك ثواب عليه، وهؤلاء لا نفع لك من ورائهم. أما من استغنى فأنت له تصدى، وهنا مازال العتاب، مازال العتاب. أما من استغنى، استغنى لها معاني، استغنى من الغنى، واستغنى من التغني، واستغنى بمعنى أنه اكتفى بما عنده من علم فلا يحتاج إلى ما عندك، يبقى هنا استغنى بثروته وبماله، يبقى هؤلاء أهل الثروة وأهل المال والرياج اللي استغنوا أن تتصدى لهم، وهم يقال عنك أنك بتتعمد تدعو الأغنياء وتترك الفقراء، هذا لا يليق بك. أما من استغنى يعني استغنى عنك مش عايز يسمعك، وأنت الذي تذهب إليه، هذا اللي تذهب إلى من لا يريد سماع شيء منك وتترك هذا الذي يأتي إليه، لا ما ينبغيش هذا الشيء. أما من استغنى، إذا استغنى بماله، استغنى بما له، استغنى بجموعه، استغنى عنك لا يريدك ولا يريد أن يسمع منك، فأنت له تصدى، أنت له تصدى يعني تتصدى لهذا، تتعرض له أو تنصت له وتسمع له وتسمعه. تصدى، وفيها قراءتان، قراءة نافع وأبي جعفر أيضا وقراءة ابن كثير، تصدى بالتشديد، أصلها تتصدى، تتصدى له يعني تتعرض له حتى تسمعه له، أو تصدى على التخفيف وهي قراءة الجمهور. ومنها تصدى بمعنى تستمع، منها صدى الصوت، صدى الصوت، سماع الصوت، فكأنه هنا تصدى تسمع منه وتسمعه، هذا من معانيه، بتتعرض له وتسمعه وتسمع منه، فأنت له تصدى هذا المستغني عنك كالوليد بن المغيرة وغيره. وما عليك ألا يزكى، ليس مطلوبا منك أن يدخل في الإيمان، إنما المطلوب منك أن تدعوه، بما على رسول إلا البلاغ، لا يملك أنه يحاول يبدأ يجر ويدخله في الدين، لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فربنا يقول ليست مسؤوليتك هذه أنك تأخذ الجرجر ويدخله في الدين، إنما الذي عليك البلاغ، بين إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم أنت تدله، وليس لك القوة على الإدخال بأنك تأخذ يدي وتدخل في هذا الدين. يبقى الله عز وجل الذي يهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي، ولكن هدى الله تحويل، يحول، يخرج الإنسان من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، لكن هداية النبي صلى الله عليه وسلم معنى الدلالة البيان، يبقى النبي يبين عليه الصلاة والسلام، لكن الهدى الحقيقي بمعنى التحويل من كفر الإيمان لا يملكه إلا الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه. يبقى هنا العتاب في أن كيف تتصدى لمن لا يريد أن يسمع وتترك الذي يقبل عليك ويريد أن يسمع. وما عليك ألا يزكى، أنت له تصدى، وما عليك يعني ليست مسؤوليتك أنك تدخله قهرا وقصرا في هذا الدين، ألا يزكى. كذلك إذا كان لم يتزكى فمات على كفره، ليس عليك اسم في ذلك، أنت عملت الذي عليك. وما عليك ألا يزكى يعني ليس ذنبا لك أن هذا لم يتزكى ولم يؤمن، فلا تتعب نفسك معه، وأتعب نفسك مع من يريدون أن يستمعون، أن يستمعوا إليه ويريدون أن يقبلوا عليه. قال وأما من جاء فيسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وأما من جاءك يسعى، هذا الأعمى لجيلك من مكان بعيد يسعى حسيسا لطلب العلم وهو يخشى الله سبحانه وتبارك وتعالى ويريد أن يتعلم، فأنت عنه تلهى، أنت تتلهى يعني تعرض عن هذا الإنسان. كلا كلا كلا، هنا إما بمعنى لا تصنع ذلك، ليس لك ذلك، كلا ليس الأمر كما توهمت أن هؤلاء أن تدعوهم أفضل من أن تدعو هذا، كلا ليس الأمر كذلك، كلا إنها تذكرة. يبقى على ذلك كلا إذا كانت ردعا يبقى يجوز الوقوف عليها ويجوز وصلها بما قبلها، فأنت عنه تلهى كلا لا تفعل ذلك، أو كلا بمعنى حقا حقا فتوصل بما بعدها وتقطع عما قبلها، فتقول كلا إنها تذكرة يعني حقا، إنها هذه الموعظة التي ذكرناها، إنها هذه الآيات التي أنزلناها عليك، إنها تذكرة، فمن شاء ذكر يعني قد ذكرناك، وهذه تذكرة عظيمة من الله سبحانه لك أيها النبي عليه الصلاة والسلام، فمن شاء وعمن بقى هنا القرآن جاي النبي صلى الله عليه وسلم وحده، جاي النبي والأمة جميعها إلى أن تقوم الساعة، يبقى كل من شاء ذكرها، يبقى هنا الإيمان أمامكم، إذا شئ يبقى لكم مشيئة، لكم مشيئة بمشيئتكم تختارون، بمشيئتكم يحاسبكم الله عز وجل عليها، كما ذكرنا قبل ذلك أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، ولكن شاء أن يكون لنا مشيئة، شاء سبحانه وأراد أن يكون لنا إرادة، فلنا إرادة ولنا اختيار ولنا كسب، بكسبنا وباختيارنا يحاسبنا الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه، ليقول هنا فمن شاء من أراد ذكر وتذكر واتعظ فأسابه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما فمن شاء ذكره، يبقى هذه تذكرة من الله سبحانه، من شاء أن يدخل في الإيمان، من شاء أن يتعظ بالقرآن فليتعظ من ذلك، فمن شاء ذكره ذكر هذا القرآن واتعظ به فلم ينسه لم يضيعه، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، إنها تذكرة، إنها الآيات التي نزلت في هذا القرآن تذكرة لمن شاء أن يتذكر، فإن هذه التذكرة جاية من لنا في صحف مكرمة، في صحف صحف عند الله قد كرمها الله سبحانه، جعلها مكرمة مرفوعة القدر عنده في اللوح المحفوظ الذي لا يمسه إلا المطهرون، فهذه الصحف التي في السماء كرمها الله وأنزلها صحفا إلى الأرض على أنبياء ورسله، كرمها فجعل مع الكرام السفر البررة من رسل الله السماويين وهم الملائكة، فكرم الله عز وجل صحفه، ما نزلش الكتاب من السماء نزل لوحده على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، جاء في سفارة رسول كريم من السماء وهو جبريل عليه السلام ينزل بهذا القرآن وينزل بغيره من الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فكرم الله سبحانه الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون، اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، نزل هذا القرآن من السماء مع جبريل عليه السلام كتابا مطهرا لا يمسه إلا المطهرون، أشار إلينا إذا كان اللوح المحفوظ في السماء لا يستنسق منه إلا الملائكة المطهرون، فليكن القرآن أيضا لا ينسفه ولا يكتمه ولا يقرأه ولا يمسه إلا المؤمن الطاهر الذي هو على طهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، في صحف مكرمة، صحف جمع صحيفة مكرمة كرمها الله سبحانه، مرفوعة مطهرة رفعها الله سبحانه تبارك وتعالى، فمرفوعة بمعنى رفيعة القدر ورفيعة في السماء في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى هنا مرفوعة الذكر مرفوعة القدر مطهرة من كل دنس، فلا يمسها شياطين لا يمسها جان، إنما القرآن تمسه الملائكة في السماء، فإذا نزل على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكتب في ألواح لم يمسها إلا المؤمنون الطاهرون، يبقى هنا في صحف مطهرة مرفوعة مكرمة، أو في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر، بأيدي سفر، هذه الصحف التي تنزل من السماء في أيدي الملائكة، ينسخها الملائكة ينزل بها ملائكة الله على النبي صلى الله عليه وسلم وهم السفرة، السفرة ملائكة الله الذين ينسخون من اللوح المحفوظ سفرة، الملائكة الذين ينزلون من السماء إلى الأرض سفرة، الذين يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، سفرة، هذه الكلمة من السفر ومنها السفر ومنها السافر ومنها المسفر، هنا معنى اشتقاق هذه الكلمة كأنها جاية من الوضوح من البيان، فنقول هذا سفر، هذا الكتاب يسمى سفر، سفر، ايه كلمة سفر فيه؟ معنى هفتح فيسفر عما بداخله، يظهر لي ما بداخله، يبقى الموضح لي ما بداخله، هذا السفر. فالملائكة سفر يسفرون، ينسخون من اللوح المحفوظ، يكتبون ما يسفر، ما يبين وما يظهر بعد ذلك. سفر من عند الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها السفير، السفير المبعوث الذي يبعث بشيء ليصلح. فالملائكة سفراء من عند الله إلى رسل الله في الأرض عليه السلام، حتى يبين لهم ويوضح لهم، فيصلحون بما جاءوا به من السماء قلوب ونفوس العباد الذين يدخلون في دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بهذا السفر والسفر، نقول هذا مسافر، فهو سافر وهو مسافر. مسافر يعني يقول من الوضوح أيضا، سافرت من مكان لمكان، لما وصلت اتضح لي ما في هذه البلد، شفت حاجات جديدة ما كنتش أعرفها. يبقى السفر يبين ويوضح، يبقى المعاني تدور السفر حول الإيضاح، الإصلاح، الوضوح، البيان، الكتابة، الكتب. يبقى هم سفر، سفراء من عند الله إلى الأرض بما ينزلون به من كتب سماوية، بما يوضحون به لأهل الأرض من حقائق يريدها الله عز وجل، من أفعال يريدها من عباده، يزيلون عنهم ما يكون من إشكال عن طريق ما تبينه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. السفر الكتب أيضا، الكتب، فهم كتب يكتبون أعمال العباد بأيديهم، الصحف يكتبون أعمال العباد. يبقى في ملائكة تستنسخ من اللوح المحفوظ ما يكون من أقدار العباد، تستنسخ كتب الله من اللوح المحفوظ وتنزل بها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكتبون أفعال العباد ويصعدون بها إلى السماء، يكتبون مقادير الله في الأرض في ليلة القدر وفي غيرها، وينزلون بها إلى الأرض ما هو من وظائفهم وأعمالهم. فهم السفر. فإذا قلنا هذا السافر أو هذا السفير من السماء إلى الأرض، ينزل بالكتاب ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يحفظ هذا الكتاب الذي ينزل به جبريل؟ ينزل في القرآن ليعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه من جبريل، ألا يحفظه جبريل؟ يحفظه جبريل عليه السلام. فلما يجينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، هذا في الصحيحين، الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، الماهر كأنه وصل في حفظه إلى هؤلاء السفرة إلا حفظوا كتاب الله سبحانه ونزلوا به من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الماهر القرآن مع السفرة يدفعنا احفظوا القرآن لتكون مع هؤلاء. من الذين يمسون اللوح المحفوظ؟ هم السفرة الكرام البررة، أعظم ملائكة الله عز وجل، الذين يأذن لهم بأن يمسوا اللوح المحفوظ. فيقول لك تريد أن تكون مع هؤلاء الملائكة، احفظ كتاب الله، ولكن مش أي حفظ، تحفظه حفظا جليا فتكون مع هؤلاء، حفظا لا تضيع منه شيئا إلا ما يعرض لذاكرة الإنسان من أشياء قليلة. قد عرض ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنسي وهو يقرأ، وقال أفيكم أبي؟ فرد أبي وقال نعم ولكن ظننتها نسخت. فالغرض إن الذي يمهر بحفظ القرآن يكون مع السفرة الكرام البررة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، وهو عليه شاق وهو يتتعتع به، له أجران، له أجران، يعني ما فيش حد محروم. اللي مع القرآن لا يحرم أبدا، اللي يمهر بالقرآن مع السفر الكرام بره بقيد، بقيد، لا تكون منافقة، لا تكون مرائية، لا يكون القرآن لغير الله، ما تستكثرش بالقرآن، يعني لا تفاخر بالقرآن، أنا أغلبك وأنا أحفظ منك وأنا كذا وأنا. إذا بعدت عن الرياء وعن التسميع وعن النفاق، هنا كنت مع السفر الكرام البررة. الذي يقرأ القرآن يعني يحفظ ولكن ينسى، كل ما يحفظ ينسى، يحفظ ينسى، مش عارف يجمع شيء، هنا يحصل له ملل، يحصل له زهق، مش عارف أحفظ حاجة. فيقول له ما تزعلش، لك أجرين مش أجر واحد، لك أجران، أجر أنك بتحاول تحفظ، وأخذ المشقة والإحراج أن كل شوية تتعب مش عارف أنك تحصل، لك أجران عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. مع السفرة الكرام البررة، وهذا الثاني له أجران. قال سبحانه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، كرمهم الله سبحانه ملائكته، جعلهم منزهين عن المعاصي، منزهين عن الدنس، عن الخبائث، أكرمهم، نزههم، أعزهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، رفع قدرهم كرام، يتكرمون أن يحضروا شيئا فيه ما يستحيا منه. فالملائكة تكون معك تراقبك وتحصي عليه، فإذا دخلت الخلاء تركتك حتى لا تنظر إليك وأنت متجرد. أما الشيطان فيأتي في الخلاء مكانه لينظر إلى عورات بني آدم ويدفعهم إلى الوقوع في الحرام. فانظر إلى الملائكة الكرام وإلى الشيطان الرجيم، الفرق بين هذا وذاك. يقول سبحانه: كرام بررة، جمع بار، يعني أنهم أبرار، أنهم يجمعون خصال كل خير في ملائكة الله عليهم السلام. كرام بررة، مطيعين لله سبحانه، صادقين مع ربهم ومع خلق الله. كرام بررة، قتل الإنسان، ما أكثر قتل الإنسان. والإنسان هنا إما جنس فيكون على العموم والمقصد منه الغالب، الغالب في الإنسان. ما أكثره يعني ما أعظم بحول، أنه جاحد يدحد. ولذلك يقول لنا ربنا: إن الإنسان لربه لكنود، كنود جحود. يبقى الغالب في الإنسان، يبقى ليس جميع الناس، ولكن الغالب في الناس ذلك الجحود لنعم الله. فاستحق هذا الجاحد، كل من جحد، أن يقال قتل هذا الإنسان، قتل. ومعنى قتل من معانيها هلك، من معانيها لعن، من معانيها عذب. يعني الإنسان الذي يجحد نعم الله سبحانه، الذي لا يشكر ربه سبحانه، استحق من الله أن يلعنه الله وأن يعذبه يوم القيامة. يبقى هذا الإنسان، وإن كان لفظا عاما ولكن أريد به الأغلب وليس الجميع، أو أنه أريد به الخصوص من العموم الذي يراد به الخصوص. قيل الإنسان هنا المقصود منه واحد من الناس، قيل عنه ذلك، ومن كان مثله دخل معه في ذلك. قالوا نزلت في عتبة ابن أبي لهب، عتبة ابن أبي لهب، وأمثال هذا الإنسان، ما أكثره من أي شيء خلقه. هذا الإنسان ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان متزودا بابنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو لهب كان مجوز اثنين من عياله لاثنين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء القرآن العظيم وجاءت رسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بهذا الرجل المجرم يأمر أولاده أن يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهينوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابنه: اذهب ابسط في وجهه وطلق ابنته. يقوم ابنه ينفذ ما يقوله أبوه كفرا وبغضا للدين. هو له شرف عظيم يتزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك منفذ كلام أبي. أبوه من أبو لهب هذا الملعون، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب كان أولى الناس بأن يؤمن وأن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إنك لتهدي من أحبب. فإذا بهذا الرجل هو عتبة ابن أبي جهل يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، و يمكن جاءت عليه لحظة من اللحظات أنه يستجيب لشيء من القرآن، ولكن سرعان ما ينقلب ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في قصة الإسراء والمعراج. فيقول له: آمنت بكل ما عندك إلا النجم، أنا كافر بها. وطبعا الذي يكفر بصورة واحدة كافر بالجميع. هذا يقولها استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: أنت تطلع للسماء، لا أصدقك في هذا الذي تقول. ويكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصنع ما قاله له أبوه أنه يبصق على النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، اللهم صلت عليه كلب الغاضرة. الغاضرة موضع في الكوفة، موضع في الكوفة. وهذا الإنسان يوم يسمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويذهب لأبيه يقول: طلقت ابنك؟ طلقتها. ماذا قال؟ قال لي كذا. قال لك كذا. محمد لا يكذب عليه الصلاة والسلام، محمد لا يكذب. أبو لهب يعلم أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه لا يكذب، ومع ذلك لا يؤمن به، لا يؤمن به. ويخرج ابنه لقدره لهذا الموضع، رايح الكوفة يتاجر في تجارة لأبيه هنالك، فيخرج من بلده من مكة، وأبوه يجعل معه مجموعة من الفتيان، مجموعة من الرجال، ويعطيهم أموالا: احرسوا ابني، خليكم معه، إلا خايف عليه من دعوة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ويخرج هذا الملعون ويذهب إلى هذا المكان وينسى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ويصل للمكان يقول أين نحن؟ قالوا في الغاضرة. الغاضرة ده محمد دعا علي إني صلت علي أسد. الغاضرة 1000 دينار لمن يبيت يحرسني هذه الليل، إذا صبحت بكرة حي لكم 1000 دينار حوزعها عليكم، إذا صبحت بكرة حي حوزع عليكم 1000 دينار. هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه، يعلم أنه لا يدري صلوات الله وسلامه، ومن له بالحياة هذا الملعون. يقوم يجعل يرص متاعهم حواليه، ينيموه في مكان ويرص المتاع حواليه وهم حول هذا المتاع، ويأتي الأسد في هذا المكان يشمشم القوم، يشم ويشم ويسب من فوق المتاع عليه ينهشه ويمزقه. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى آمن أبوه؟ آمن أبوه لما لم يؤمن. لم يؤمن. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا أسد الغاضرة فنزلت فيه، قتل هذا الملعون. ما أكفره، ما أكفره. من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره. لاحظ أن هذه الصورة على ما ذكرنا في ترتيب النزول، قال جابر بن زيد أنها نزلت بعد النجم، بعد يعني كأنه لما نزلت صورة النجم ذهب هذا الملعون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا كافر بالنجم. بهذه الصورة أنت نزلت عليك صورة النجم أنا كافر بها، فنزلت هذه. فذكر الإنسان يعني هذا عتبة ابن أبي لهب، ولكن يدخل كل من كان مثله، كل من كان كافرا معاندا، كل من كان معرضا عن الله جاحدا بنعم الله جاحدا بكتب الله سبحانه وتبارك وتعالى. قتل لعن الإنسان ما أكفر. من أي شيء خلق هذا الملعون، هذا الذي يتطاول على الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ من أي شيء خلق؟ نسى نفسه الله. مما خلق هذا الإنسان؟ من نطفة خلقه فقدر. خلق من نطفة، يعني الإنسان مر من طريق البول مرتين، مرة من أبيه ومرة من أمه. هذا الذي جاء من سكة البول مرتين يتكبر على خالقه سبحانه وتبارك وتعالى. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه. النطفة الماء اليسير القليل المني الذي يمنى، خلقه الله عز وجل مش من كل النطفة، منها، من بعض ما في هذه النطفة، من حيوان منوي واحد فقط خلق من هذا الإنسان. خلقه فقدره، قدره يعني جعله على هذا القدر الذي هو فيه. قدر الله سبحانه له يدين كانوا يدين ما كانوش 10، قدر 5 أصابع في اليد كان 5 أصابع مش أكثر من ذلك، قدر له قلبا واحدا فيه، عقلا واحدا فيه، جعل له عينين لسانا وشفتين، فكان على ما قدره الله سبحانه وتبارك وتعالى. مع أن الذي ينظر إلى النطفة وهي في بطن الأم حين تتحول إلى مضغة، إلى علقة، إلى مضغة، أي تتخلق شيء وشيء ما يتخيلش فين حتكون الصابع وفين حيكون العظام وفين حيكون كذا وفين يقول كذا، والله عز وجل قدر فكان على ما قدره الله سبحانه تبارك وتعالى. قال خلقه فقدر. ثم السبيل يسر، يسر له كيف يعيش في بطن أمه، كيف يخرج، يسر له السبيل. كان محبوسا في بطن أمه، منزلش إلا حين جاء قدر الله وأمر الله فنزل هذا الإنسان، نزل إلى هذه الدنيا. فيسر له طريق الرزق وهو صبي صغير يكفله أبوه، يكبر فيعمل هو ويرزقه الله من حيث يشاء سبحانه. سهل له طريق الطاعة، هذا دين الله، سهل له أن يعلم ويتعلم وينظر ويعتبر، السبيل يسره. ثم بعد ذلك أماته فأقبره سبحانه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. أمات الإنسان، وهذه منا من الله عز وجل، يمن على العبد بأنه يسر له كل شيء حتى في موته، يسر له القبر أن يقبر. ثم أماته فأقبره، ثم أماته. حد من الأموات شايفينه مرمي على الأرض في الشارع أو كذا؟ لا، أماته فأقبره، يسر أن يدفن. ولو شاء لتركه أمامكم كدية في الكلاب وغيرها، ولكن الله جعل في النفوس ما يجعلها تتقزز من ذلك. الإنسان لو وجد ضيف أمامه لا يعرف يأكل ولا يعرف يشرب، شيلوها من قدامي ادفنوها. يبقى جعل في نفوس الناس ما يجعلهم يتدافنون، مع أن يشوف كلبا ميتا يسيبه في الطريق مرمي، يشوف حيوانا ميتا يتركه ويرميه، يشوف إنسانا ميتا له يزعر ويأخذ علشان يدفنه ويعمل يبلغ عنه يعمل كذا. فجعل في نفوس الناس ما يجعلهم يتأبون ذلك أن يترك الإنسان عنه. جعل في الأرض ما يجعلها تقبله، ولو شاء جعلها لا تقبله، وممكن ذلك ممكن أول. وجاء في الحديث مسند أحمد سند أبي داود قصة طويلة لمحلم بن يسامة. محلم رجل من المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يوما من الأيام فوجد قوما من أشجع ناس، إنها كان بينه وبين واحد منهم عداوة في يوم من الأيام، وهذا الإنسان قال أنا مسلم أنا مسلم، هو طمع أن معاه متاع وما إله مسلم ما لا إله إلا الله بإتلاه، ضربه فقتله وأخذ ما معه وسارت الدنيا في ذلك. الرجل كان من قبيلة لها شوكة وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من عيينة ابن حصن، فعيينة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إزاي أنه فلان قتل واحد منه وهذا الرجل مسلم، فجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم محلم قتلته وهو مسلم؟ قال يا رسول الله ما أدري أنه مسلم ما كنتش أعرف. قال له كيف قتلته؟ أخبره أن هذا الرجل كان يقول قال لا إله إلا الله، قال أنا مسلم. قال بعدما قال لا إله إلا الله هل شققت عن قلبه؟ قال وكيف أعرف قلبه؟ أما شق عن قلبه كيف أعرف قلبه أنه مسلم؟ قال لا أنك شققت عن قلبه ولا أنك تركته، يعني لن تقولت أن بهذا الشيء أشق عن قلبه وأعرف مسلم ولا مش مسلم، ولا يعني إنكار على كيف تقتله وهو يقول أنا مسلم. وحصل نزاع عظيم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حله النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية أنه هو الذي دفع الدية صلوات الله وسلامه عليه لهذا القتيل. ولكن محلل قالوا له روح للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لك، الأمر أن ببساطة كده تقتله وتعالى استغفر لك وأنا أغرم لك الدية. فذهب محلل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر لي يا رسول الله، قال لا غفر الله لك لا غفر الله لك. فقام هو يتلقى دموعه بيديه، قام هو يتلقى دموعه بيديه. فالصحابة يعني الأمر قال بعضهم إنه استغفر له بعد ذلك في سر صلى الله عليه وسلم، الله أعلم بذلك. ولكن محلم لم يعش بعدها سوى سبعة أيام، سبعة أيام ومات محلم بعدها. صلوا عليه ودفنوا، دفنوا ثاني يوم وجد جثة على ظهر الأرض. الجثة الله يمن عليكم بأنه أخبركم، لو شاء لأخرج الجثث، لو شاء لصلت الأسود والسباع إن فين أماكن جثث الآدمين يفحروا فيها ويطلعوها ويقلوها، ولكن الله عز وجل أمر الأرض بأن تأكل هذا الإنسان، ما ينكس فيها كثيرة يخرج من داخله دود يأكل هذا الإنسان تأكله الأرض، الدود يأكل بعضه بعض لغاية ما يفنى وتبحث عن جثة راحت هذه الجثة خلاص. فالله عز وجل يمن على العباد بذلك. محلم طلع في اليوم الثاني على ظهر الأرض، قال لعل واحدا من أعدائنا فعل ذلك، بيتوا حوله من يحرس هذه الليلة، وجدوا القبر فتح وطلع محلم رمته، عالم أنه ما فيش سبيل هذا الشيء، فحطوا بين جبلين وحطوا حجارة بين جبلين، جت السباع بالليل نهشت وأكلته أكلته السباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو كان رجل مسلم ما كانش كافر، ما كانش كافر محلم كان مسلما، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر لي، ولكن أراد الله أن يعظهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن الأرض لا تقبل من هو شر من هذا، الأرض هذا مش ده ما تظنوش ده الشرير الوحيد على الأرض، لا لا لا، ولكن أراد الله أن يعظكم، أراد الله موعظة لكم علشان ما حدش يخون، ما حدش يغدر، ما حدش يخادع. هذا قتل هذا خديع، بعد ما قال له لا إله إلا الله قتله طمعا فيما معه أو لإحنا بينه وبينه في الجاهلية، فكأنه بيؤاخذه في الإسلام بما كان في الجاهلية، فداء لكونه خان، فعل الله عز وجل ليحذركم. والعرب كان عندهم عصبية شديدة، كان عندهم وكان عندهم الطار يطلع مبيت، الطار مبيت مبيت لغاية ما بأي صورة من الصور، غدر خيانة خديعة، المهم يقتل قاتله، يقتل غير القاتل، يقتل أي حد. فربنا أراد أن يعظهم، هذه الخيانة وهذا الغدر لا يكون في الإسلام أبدا، إنك طالما أمنت إنسانا ليس لك أن تقتله، طالما أسلم إنسان ليس لك أن تحاسبه على ما كان في الجاهلية من أعمال بين دار الحرب ودار الإسلام. فهنا أراد الله أن يعظهم، وهنا في هذه الآية يمن علينا بأنه يقبرنا في هذه الأرض كما من علينا في السورة السابقة، وقال في سورة المرسلات ألم نجعل الأرض كفاتة جامعة لكم فوقها ودامعة لكم في بطنها لما تموتوا بداخلها وأنتم أحياء فوق ظاهرها. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.